بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني وهو تتمة المجلس الماضي فيما يتعلق بنسبة الكتاب، كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقل الشيخ حماد الأنصاري عن العلماء المنتسبين للأشاعرة بما لا يدع مجالا للشك ولا للطعن، فلم ينسب كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري ابن تيمية حتى نقول يكذبون، أو ابن القيم حتى نقول يفترون، وإنما نسب الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري ابن عساكر، نسب الكتاب البيهقي، نسب الكتاب ابن درباس، نسب الكتاب هؤلاء الذين ماذا تنسبهم الأشاعرة إليه. أيضا زيادة على ما ذكر، ذكر بعض الباحثين، ذكر أيضا نصر الدين السجزي قال حيث ذكر شيخ الإسلام أن نصر الدين المقدسي له تأليف في الأصول نقل منه فصولا من كتاب الإبانة. طيب الصابوني أيضا قال، ذكر ابن عساكر أنه ما كان يخرج إلى مجلس أبو عثمان الصابوني، أنه ما كان، وطبعا أبو عثمان الصابوني من علماء السنة، ابن تيمية لما ينقل من الإبانة، وابن القيم لما ينقل من الإبانة، والصابوني ذكر ابن عساكر أنه ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة، كما نقل عنه أيضا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب ده الصابون. أيضا أبو بكر السمعاني صاحب الأنساب، أبو بكر السمعاني، نقل شيخ الإسلام أن الحافظ أبو بكر السمعاني قد اعتمد كتاب الإبانة بل ونقل عنه ولم يذكر من تأليفه، أي تأليف الإمام الأشعري سواه، اللي هو أبو بكر السمعاني نسب الكتاب إلى الأشعري رحمه الله تعالى. يقول أحمد ابن ثابت الطرقي حيث ذكر ابن تيمية أن الحافظ الطرقي صاحب كتاب اللوامع في الجمع بين الصحيح والجوامع أنه قال إن الجهمية نسبت التعطيل لأبي الحسن، ولكني قرأت في كتاب الإبانة عن أصول الديانة ما فيه الإثبات، يعني إثبات الصفات، وإذا ذكروا إثبات الصفات يكون إثبات الصفات على ما ذكره أهل السنة والجماعة، وهو إثبات بلا تمثيل وتحريف بلا تعطيل. وقد كان أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي كان حافظا متقنا من الحديث مكثرا، سمع من عبد الوهاب بن مندة وطبقته، وتوفي سنة 21 و500. النووي ذكر الذهبي أن النووي نسخه بخطه، أي نسخ كتاب الإبانة بخط. ابن الطباخ وهو كما في عشية إمام الحنابلة بالحرم، إمام الحنابلة بالحرم البغدادي، كان محدثا حافظا صالحا دينا ثقة، توفي في سنة 75 و500. ابن الطباخ ذكر شيخ الإسلام أنه نقل من كتاب الإبان الأشعري في كتاب له اسمه الإبان. طيب القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني الأشعري من الأشاعرة الأوائل، أبو بكر الباقلاني قام بشرح كتاب الإبان للأشعاري. يبقى عندنا ابن عساكر، وعندنا الباقلاني، وعندنا ابن درباس، وعندنا البيهقي. طيب المقريزي عد كتاب الإبانة من مصنفات الأشعاري. طب الحافظ ابن حجر ذكر أيضا هذا الكتاب. ابن العماد الحنبلي في ترجمة أشعاري قال له كتاب الإبانة وهو آخر كتاب صنفه، ابن العماد الحنبلي يقول وهو آخر كتاب صنفه. هذا يوافق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كتاب الإبانة يذكر هؤلاء أصحابه أنه آخر ما صنف. الزبيدي ذكر في ترجمة أشعاري بأنه ألف كتابا وذكر منها كتبا وذكر منها كتاب الإبانة. الألوسي في محاكمة الأحمدين ذكر أن الأشعري رجع بكتاب الإبانة إلى مذهب الإمام أحمد. تمام. محب الدين الخطيب ذكر في تحقيق المنطقة أن الأشعري انتقل إلى مذهب السلف عندما ألف كتابه الإبانة. محب الدين الخطيب ذكر عن الأشعري أنه ألف كتاب الإبانة وأنه ماذا رجع فيه إلى مذهب السلف. العثيمين طبعا ذكر هذا مر معنا. ابن باز ذكر هذا. محمد زاهد الكوثري المحترق هذا المتريد المحترق الأشعري أيضا نسب الكتاب إلى الأشعري ولكنه يقول وقع فيه بعض التحريفات في الطبعات. طيب صالح الفوزان طبعا إسماعيل الأنصاري الفوزان قال نسب هذا الكتاب إلى أبي الحسن كثير من الأئمة بحيث لا يبقى مجال للشك في صحة تلك النسبة. ده كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يقول نسب هذا الكتاب إلى أبي الحسن كثير من الأئمة بحيث لا يبقى مجال للشك في صحة تلك النسبة. العلامة إسماعيل الأنصاري كتب تقريرا لهذا الكتاب وبين بأن مقولة أنه دوس على أشعري خطر عظيم. طيب حافظ حكمي رحمه الله أثبت كتاب الإبانة وقال إن الذي قرره الأشعري في آخر مصنفات الإبانة هو قول أهل الحديث. يعني عندنا الآن يا إخواني نسبة الكتاب إلى الأشعري ونسبة الكتاب إلى مذهب السلف. نسبة الكتاب إلى الأشعري ونسبة الكتاب إلى مذهب السلف. حمد الأنصاري طبعا ذكر هذا اللي احنا ذكرناه. ومن العلماء غير هؤلاء الكثير هذا ابن باز رحمة الله عليه والعثيمين والفوزان وعلماءنا على هذا الأمر ما في أحد منهم نفى كتاب الإبانة إلى مؤلفه. طيب ذكر الباحث يقول من الذي شكك في نسبة هذا الكتاب إذا كان الأشاعرة المنتمون الأشاعرة أو الذين تنتمي لهم الأشاعرة ذكروا هذا ذكروا هذا. يعني ماذا بعد البقلاني وماذا بعد ابن عساكر وماذا بعد البيهقي كل هؤلاء نقلوا. طب هل الذين أنكروا هذا الكتاب علماء كبار فطاحل وعندهم توثيقات لهذا وأدلة لهذا أم ماذا؟ ما وجد عندك الكوثري ولم يصنف في ولم يطعن فين في الكتاب إنما طعن في المطبوعات. وانتبه طعن الكوثري في هذا يقول إيه؟ يقول إن النسخة المطبوعة في الهند نسخة مصحفة محرفة تلاعبت بها الأيادي الآثمة فتجب إعادة طبعها من أصل وثيق اللي هو إيه بقى اللي هو إيه دلنا ما محل الافتراء محل اختلاف الطبعات وما هو الأصل الوثيق الذي نرجع إليه. يبقى إذن هو يشهد أن الكتاب منسوب إلى من منسوب إلى الأشعري وأن النسبة صحيح لكنه يتكلم عن شيء فيه. تمام. طيب ولم يقدم الكوثري أي دليل على هذا فقط اقتصر الكوثري على هذا النسخة المطبوعة في الهند نسخة مصحفة محرفة تلعبت بها الأيادي الآثمة فتجب إعادة طبعها من أصل وثيق. وده اللي قاله علي جمعة لما قال أيضا بأن النسخة حصل فيها كلمتان وكلمتان وكذا لكن أيضا لا ينفي نسبة الكتاب إليه إلى الكوثري. اللي شكك بقى يعني بعض المعاصرين وطبعا لا يمكن أن نقدم هذا المعاصر لنرد به كلام من كلام العلماء الكبار الذين أصلا تتفق الأشاعرة على جلالته ابن عساكر البيهقي ابن الباقلاني ابن درباس هؤلاء العلماء تتفق من تتفق الأشعار على جلالتهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لنا إيه أن نشكك في هذا. يبقى نسبة الكتاب نسبة ثابتة لا مطعن فيها. وإذا ثبت لدينا أن هذا كتاب الأشعري يبقى ثبت لدينا أن ما جعله الأشعري في كتاب الإبانة هو منهج أبي الحسن الأشعري. طيب ذكر تاريخ تأليف هذا الكتاب وفي أي مرحلة كانت مرحلة تأليف هذا الكتاب. ابن فورك لم يذكر كتاب الإبانة في كتب التي صنفها قبل 20 و300 فدل هذا على أن الإبانة كتبت بعد 20 و300 لاستحالة أنها كتبت بعد الرجوع مباشرة، لأنها لو كانت ألفت بعد الرجوع يعني اعتزال مباشرة لو ردها الأشعري في كتابه العمد والذي نقل منه ابن فورك، ولو أردتها الرواية التاريخية في كتب التراجم التي ذكرت الكتب التي ألفها بعد الرجوع عن الاعتزال والتي لم تذكر هذا الكتاب. ولو قال قائل لعل عدم ذكر الإبانة في العمد بسبب تراجعه عما في هذا الكتاب، قيل له لقد أورد الإمام الأشعري في العمد كتبه التي ألفها عندما كان معتزليا وقد تراجع عنها، فدل على أن الأشعري هدفه استقصاء كتبه. طيب، وذكروا قصة له مع البربهاري، ولكن بعض يشكك فيها. مما يدل على أن كتاب الإبانة متأخر عن المرحلة الثانية وليس في المرحلة الثانية، طبعا احنا على المرحلة الثانية اللي انتقل إليها الأشعري من الاعتزال إلى ابن كلاب اللي هي المرحلة اللي أثبت فيها صفات السبع فقط، تمام. الأمر الثاني نفى صفات اختيارية. الأمر الثالث أول الصفات الذاتية الخبرية، لكن في كتاب الإبانة لم يفعل شيئا من ذلك، فدل هذا على أن هذا كان عقب المرحلة الثانية. يقول الباحث: نجد في الإبانة إثبات الصفات الخبرية والعقلية كالاستواء، بل ونجد فيها الاعتماد على الوحي ونبذ التأويل، ولا يتحدث فيها الأشعري عن قضايا الكلامية التي ذكرها في اللمع. اللمع ده في المرحلة الثانية، وهذا دل على أن على تدرجه بالتخلي عن علم الكلام، لأن معرفته في هذه المرحلة علم الكلام أكثر من تفني منهج الحديث. أضف إلى ذلك أن عدد من العلماء نبع على أن الإبانة آخر ما صنف الأشعري. شيخ إسام قال في بيان التلبيس: وهذا الكتاب يعني الإبانة هو من أشهر تآليف الأشعري وآخرها. يبقى هذه المرحلة التي مات عليها من الأشعري. وقال في موضع آخر: قال أبو الحسن في كتاب الذي سموه الإبانة: وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. وقال في موطن آخر: الإبانة صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك. طبعا كل كلمة احفظها في هذا لأن لها دلالة. يبقى الأشعري كتاب الإبانة آخر ما صنف. طيب، هل الأشعري، لأن البعض بيشكك حتى من أشعره يشكك أن الإبانة كانت أولا ثم رجع، شيخ الإسلام يقول بأن الإبانة آخر مصنف وعليها مات ولم يظهر مقالة تناقض ما في الإبانة. طيب، وقال في موضع آخر: هذا آخر كتبه وقد صنفه في بغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره بالسنة. واضح؟ تكتبوا النقلات ديت عشان يعني إثبات ان من آخر ما كتب. الشيخ إسام يقول إشارات كده في بيان التلبيس، في بيان التلبيس يقول: وهذا الكتاب يعني الإبانة هو من أشهر تأليف الأشعري وآخرها. هذا في تلبيس الجهمية. طيب، في موضع آخر قال: وقد ذكر أصحابه، يعني إذا هذا نقل عن مين؟ عن أصحاب الأشعري، ولا ينبئك مثل خبير، أنه آخر كتاب صنفه. أنه آخر كتاب صنفه، هذا موجود كلام شيخ إسلام في الفتاوى، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. طيب، قال في موضع آخر في مجموع الفتاوى أيضا: الإبانة صنفها الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك. ولم يظهر مقالة تناقض ذلك. طيب، وقال في موطن آخر، هذا في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية قال: هذا آخر كتبه وقد صنفه في بغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره بالسنة، لما زاد استبصاره بالسنة، يعني لما عرف السنة والتقى بالحنابلة في بغداد وناقشوه في أمور ولعلها التي كانت ماذا عنده من ما أخذه عن ابن كلاب. ابن درباس قال، ابن درباس قال عن هذا المصنف الإبانة: هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده، هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده. ابن كثير قال: وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا، التي صنفها آخرا. وغيره وغيره. يبقى نسبة الكتاب هذه ثبت لنا من خلالها ماذا يا اخوان؟ ان الكتاب صحت نسبته الى الامام، هذا اولا بما لا يدع مجال الشك، سواء من الذين يقدرهم ويعتز بهم الاشاعرة او اهل السنة والجماعة، هذه النقطة الأولى. وأنه ليس هناك رجل طعن في نسبة هذا الكتاب وهو من العلماء المعتد به، وليس هناك دليل ثابت على رد نسبة هذا الكتاب. طب المسألة الثانية، أنه من خلال هذا الكتاب يتبين لنا أن أبا الحسن الأشعري مر بطورين أو ثلاثة، بثلاثة أطوار وليس بطورين وإنما بثلاثة أطوار. الطور الأول لا خلاف فيه وهو أنه كان على منهج المعتزلة. الطور الثاني أيضا لا خلاف فيه وهو أنه انتقل إلى مذهب ابن كلاب. والطور الثالث أنه انتقل إلى مذهب أهل السنة والذي يمثله ماذا؟ والذي يمثله الإبانة. البعض بيجمل فيقول انتقل من الاعتزال إلى منهج أهل الحديث، وفي الحقيقة من تأمل منهج الأشعري وجد أن في بعض كتبه إثبات الصفات السبع وتأويل الصفات الخبرية أو تفويض ذلك أو إلى آخره، مما يبين أنه وكذلك الصفات الاختيارية فإنه كان قد يعني نفى ذلك، وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أثبت أنه كان وهو وابن كلاب ينفيان الصفات الخبرية. لكن ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة يدل على أنه رجع عن نفي الصفات الاختيارية وأثبت الاستواء وأثبت النزول، هذه كان ينفيها، كان ينفيها. طيب، وأثبت الصفات الذاتية الخبرية وهذه أيضا كان يتأولها كما مر معنا، ولكن الحمد لله في كتاب الإبانة رجع عن ذلك كله. يبقى عندنا الثلاث أسئلة اللي احنا سألناها في أول الدرس، ثلاث أسئلة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، هذا يعد من أهل السنة. طيب، وكيف يعد من أهل السنة ولا يكون كتابه على السنة إنما يكون كتابه على مذهب ابن كلاب؟ خذوا هذا أيضا الدليل، يعتبر دليل دامغ على أن ابن كلاب رحمة الله، على أن الأشعري رحمة الله عليه لم يكن على مذهب ابن كلاب بل تركه، أنه عد مذهب ابن كلاب. اقرأ يا أحمد في كلامي في المقالات، في كلامي في المقالات، مقالات الإسلامية، قال هذا ذكر الاختلاف. اختلف المسلمون 10 أصناف. يقول الأشعري اختلف في المقالات، اختلف المسلمون 10 أصناف: الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية. قال الشيعة، الخوارج، المرجئة، المعتزلة، الجهمية، الضرارية، الحسينية، البكرية والعامة وأصحاب الحديث والعامة وأصحاب الحديث والكلابية. شوف أصل النسخة، أصل النسخة عندنا العامة وأصحاب الحديث جعلهم واحدة ولا ماذا؟ قال والكلابية، والكلابية. ثم قال في أصحاب الحديث عندك هات عبارة، قال وأن هذا المذهب نسأل الله أن نكون عليه وأن نموت عليه، هذا في المقالات. فأوضح في المقالات أن الكلابية تختلف عن إيه؟ عن أصحاب الحديث. وفي بعض النسخ حذفت الواو وأصحاب الحديث الكلابية، لكن في التفصيل في معتقد كل طائفة هات عناوين كل طائفة، جعل أصحاب الحديث طائفة وجعل الكلابية طائفة. خلي بالكم لأن بعض النسخ بتقول إيه بقى؟ وأصحاب الحديث الكلابية، وأصحاب الحديث الكلابية. طيب راجع المقالات بقى وانظر العناوين، هل عنده أصحاب الحديث الكلابية ولا أصحاب الحديث وذكر مذهبهم، وقال في آخره سأل الله أن يكون على مذهبهم ثم ذكر الكلابية. اقرأ يا أحمد من المقالات.
قال هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة، الإقرار بالله وملائكته إلى آخر المعتقد.
نعم.
ثم قال بعد المعتقد، فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة ويثبتون أن الباري
انتبه شوف، فأما أصحاب ابن كلاب فإنهم يقولون بأكثر
بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة ويثبتون أن الباري تعالى لم يزل حيا عالما قادرا سميعا.
يبقى غير إذن بين إيه؟ بين الكلابية وبين أهل الحديث السنة. طب في أهل الحديث السنة عنوان،
قال هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة.
تمام، هذه حكاية جملة، لو تكتبها دي عندكم دي في المقالات عشان بس دي مسألة بقى مهمة. هذا بخط الأشعري في التغاير بين أصحاب الحديث أهل السنة والكلابية، دي نقطة قاتلة فاصلة. لأن ماذا؟ أن تتعجب كيف الأشعرة ينسبون الإبانة بكل جرأة إلى الأشعري ويثنون عليه به ويدافعون عنه به. هلا أليس هذا يخالف ما هم عليه؟ فقد تظن أنت أن الإبانة على مذهب ابن كلاب، ما هو قطعا ليس على مذهب المعتزل، قطعا ليس على مذهب المعتزل. فهل الإبانة، هل الإبانة، اكتب سؤال كده، هل الإبانة على مذهب ابن كلاب أو على مذهب أهل الحديث والسنة؟ هل الإبانة على مذهب ابن كلاب أو على مذهب أهل الحديث والسنة؟ الجواب بخط أبي الحسن الأشعري، بخط أبي الحسن الأشعري وتقسيماته في المقالات يتبين أن مذهب ابن كلاب بخلاف مذهب أهل السنة والحديث. فقال اقرأ الأول، هذا عنوان.
قال هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث
طيب
وأهل
قبلها
السنة.
قبلها الحديث،
قبل الحديث، هذه حكاية قول قوم من النساك،
هذه حكاية قول قوم
من النساك.
نعم.
ذكر قول البكرية،
ده قبله.
نعم. قبلها ذكر قول الحسينية.
طيب القبله.
ذكر قول الضرارية.
نعم.
ذكر قول الجهمية.
نعم. نعم.
عنوان قبلها هذا شرح اختلاف الناس في التجسيم.
نعم. في ايه؟ طيب ها
كله في شرح اختلاف الناس في الترسيم.
طيب قال في أهل الحديث ثم قال هذاك مذهب.
قال هذا شرح قول عبد الله بن كلاب في الأسماء والصفات.
لا قبلها مذهب أهل الحديث والسنة.
قال هذا قول أهل هذا حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء
إلى أن قال إلى أن قال ها
إلى أن قال فهذا فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب.
استنى اسمع اكتب انت عندك بقى. قال في نهاية مذهب أهل الحديث والسنة قال في نهاية مذهب الحديث والسنة وبكل هذا نقول ها
وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب.
كل ما ذكرناه من قولهم نقول نعم
وإليه نذهب
وإليه نذهب
وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه
وما توفيقنا إلا بالله. يبقى إذن هذا المذهب الذي عليه الأشعري انتقل بقى فقال
قال وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان
قال بعدها مباشرة وأما أصحاب عبد الله
بن سعيد القطان
قطان اللي هو ابن كلاب يعني
فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة
فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن أهل السنة نعم. فغاير بينهما غاير بينهما تقول عندك إيه علاء نعم.
قال واختلفوا في اسم الباري جل وعز هل هو الباري أم غيره على أربعة مقالات. فقال قائلون أسماؤه هي هو وإلى هذا القول يذهب أكثر أهل الحديث أصحاب الحديث. وقال قائلون من أصحاب ابن قلاب أن أسماء الباري لا هي الباري ولا غيره. وقال قائلون من أصحابه أسماء الباري لا يقال هي الباري ولا يقال هي غيره وامتنعوا من أن يقولوا لا هي الباري ولا هي غيره. وقال قائلون أسماء الباري هي غيره وكذلك صفاته وهذا قول المعتزلة والخوارج كثير من المرجئة وكثير من الزيدية.
تمام إذا ذكر ثلاث مذاهب ذكر مذهب الحديث وذكر مذهب الكلابية وذكر مذهب إيه؟ المعتز يبقى هنا غير بين المذهبين. فكيف يكون ابن أبو الحسن الأشعري على مذهب ابن كلاب ويسميه مذهب أهل السنة والجماعة. طيب أضف إلى ذلك ماذا؟ أضف إلى ذلك ما صرح به في صدر إبانته وأنه على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى الإمام الفاضل والرئيس الكامل. وبكل ما يقول أحمد قائلون ولكل من خالفه أحمد مخالفه. إذن يقول بكل كلام أحمد ويخالف كل من خالفهم أحمد لاحظوا. طيب نستفيد من هذا إيه؟ نستفيد من هذا أن الأشعرية لم يكن على مذهب ابن كلاب لأن اشتداد أحمد على ابن كلاب وأصحابه كان مشهورا معلوما. فقد ذكر الذهبي أنه كان شديدا على الكلابية وذكر غيره كان من أشد الناس على الكلابية كان من أشد الناس على وما تحذيره من الحارث المحاسبي وما تحذيره من الحارث المحاسبي عنكم ببعيد. الحارث المحاسبي كان من وعاظ الأمة الكبار جدا من الوعاظ إذا وعظ الناس بكوا وكذا وتأثروا ومع ذلك حذر منه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى نصح للناس بعين واعظ. لو أحمد بن حنبل ما حذر من الحارث المحاسبي الناس ستسمع مواعظة وتقبل ضلالة. وهذا السبب لماذا يتكلم أهل السنة في المعينين ولماذا يسمون الناس. ولهذا يا أخواني أول مسألة كانت في هذه الأمة ما ذكره الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد. لما كانت الأمة صحابة أبو بكر عمر عثمان علي كذا كذا، فكانوا لا يسألون عن الإسناد. ما كان واحد يقول أنت بتلقى العلم على يد مين، أنت بتسمع لمين، بتقرأ لمين مثلا يعني. فلما وقعت الفتنة أي البدع قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى منهج سموا لنا رجالكم هذا المنهج خارج عن منهج العلماء؟ لا. لكن الذي يقول تسموا لنا رجالكم، من الذي يقرر هذا يا إخوان؟ يقرر هذا المخالف الذي يخالف السنة ولا يريد أن أحد يذكره بسوء، ولهذا هو الذي يقرر ماذا؟ لا تسموا لنا رجالكم. إنما السلف سموا الإمام أحمد رحمة الله عليه ابن حنبل. الإمام أحمد قيل له يا إمام الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الرجل يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، أي هذا نفع خاص، نفع قاصر عليه، أو يتكلم في أهل البدع يعني يسميهم، هذا أنفع، هذا للأمة. ولهذا يا إخواني لولا أن علماءنا تكلموا في الرد على فلان ورد على علان ورد على كذا وكذا وكذا لما عرف الناس الحق من الباطل. حينما نقول احذروا الجهمية، أتباع مين؟ الجهمية نزلت من السماء ولا الجهمية وجدوه على قمة جبل؟ الجهمية أتباع الجهم بن صفوة، فتكلموا في مين؟ في الجهم بن صفوة، وتكلموا في مين؟ في عمرو بن عبيد، وتكلموا في مين؟ الجعد بن درهم. يبقى دي كلها أسماء عرفناها، يونس بن عبيد إمام من أئمة السنة. بلغه أن ابنه كان يأتي بيت عمرو بن عبيد، وكان من المعتزلة الكبار، عمرو بن عبيد كان المعتزلة الكبار، لكن يونس بن عبيد من أئمة السنة الكبار. فلما بلغ يونس بن عبيد أن ابنه يذهب يدرس عند أو يجلس عند عمرو بن عبيد، فقال يا بني بلغني أنك تأتي عمرو بن عبيد، رجل يقال عمرو بن عبيد. قال نعم يا أبي. قال يا بني، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. هل معنى ذلك أن يونس بن عبيد يقول لابن إذن ويسرق؟ لا، بيقول له يا ابن أهون عندي، أهون عندي أن يقول ابنك زان وابنك سارق وابنك خاين، لكن ما يقولوش ابنك معتزلي، ما يقولوش ابنك على رأي عمرو بن عبيد. واضح؟ ولو لم يحذر الأمة من عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان وهؤلاء، لو ما حذرهمش يا إخواني من أين سنعرف أن هؤلاء ضلال؟ لن نعرف، وبالتالي سنقع في شركه. منين عرفنا أن سيد قطب في كتب التكفير والتضليل والخروج على السلاطين؟ منين عرفنا يا إخواني؟ لما أن علماء نظروا في كتب سيد قطب واستخرجوا الضلالات اللي فيها ونشروها في الأمة وعلموها الناس. طب لو واحد قال ما نجيبش سيرة سيد قوت، ما نجيبش سيرة عمرو بن عبيد، ما نجيبش سيرة جهم بن صفوان، ما نجيبش سيرة وهكذا، طب من أين يعرف الناس الحق من الباطل؟ ولهذا الإمام أحمد لما قيل له يا إمام أليس هذه غيبة؟ يعني إحنا ما نذكر في الناس كده، مش دي غيبة برضه؟ فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ يا اخوان احنا بالله عليكم لما يأتي واحد يزوج ابنتك بتسأل عن الاسم ما بتسألش؟ ها؟ شاب جالك من القاهرة ولا جالك من مرسى مطروح ولا هيتزوج ابنتك، انت ماذا تصنع؟ نعم؟ تسأل مرة واثنين وثلاثة عن اسمه، عن تعليمه، عن نسبه، عن بلده، عن أخلاقه، انت بتسأل عنه فقط وعن أمه وعن أبيه وعن عائلته. نقول لك انت بتسأل ليه عن أبي وأمه؟ قال لك لا، انا عايز مرجعيه، انا اختلفت مع جوز بنتي، اسال مين؟ ارجع لمين؟ لازم اعرف امه ايه اللي هتعيش معاها ابنتي، لازم اعرف ابوه ايه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله، عشان بنتك سالت الدنيا كلها، وعشان دينك بتحرم السؤال. يعني عشان بنتك سالت الدنيا كلها، وانت بتسال واحد، انت بتسال واحد واثنين ثلاثه واربعه وخمسه. لما تيجي تشتري قطعة أرض يقول لك أنا أروح الوادي أشتري لي قطعة أرض في الوادي، مين اللي وداك الوادي يا عادل؟ هتسأل الأرض هناك إزاي؟ وبكام؟ ومين اللي هناك؟ وبتروح معاه؟ وأيهما أحسن؟ وإنتاج دي إيه؟ وإنتاج دي إيه؟ وكل ده عشان أرضك. عشان أرضك، عشان مالك. لما بتيجي تعمل عملية جراحية، مع إنك أنت فلاح لا تعرف في الطب ولا حاجة، تعمل إيه؟ تروح للأطباء وتسألهم أنا عايز أحسن دكتور، ده أحسن دكتور ده في سيوة، بس دكتور ممتاز. هتروح لسيوة مش مشكلة طالما دكتور ممتاز، وتسأل من سيجري لك عملية. والسؤال بقى لماذا عند الدين الذي هو أخطر أشياء نقول لا تسموا أحدا؟ الطب نسمي، مهندس هيبني لك بيتك هنسمي، واحد هتزوج ابنتك هنسمي، واحد هيبيع لك ويشتري هتسمي، واحد هيشتري منك حاجة ويأخر مبلغ لو انت حتى خدت عليه 10 إيصالات أمانة لازم تسمي الأول. ما ممكن تاخد 10 إيصالات وما يديلكش برضه، نصاب نصاب، لازم تسأل عليه الأول. الدين أولى من كل هذا، الدين أولى من كل هذا أن نسأل عنه. فالشاهد يا أخواني، يبقى عندنا الآن عدة أسئلة طرحناها في أول الكتاب. السؤال الأول طرحناه ها نعم نسبة الكتاب إلى ابن بطن، فنسأل كده نحط سؤال وجواب كده سريعا الأشعري. السؤال الأول هل صحت نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، وما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ الجواب صحت نسبة الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري بما لا شك فيه، بما لا شك فيه، وذلك بأدلة. واحد، ما صرح به المعظمون عند الأشاعرة، المعظمون عند الأشاعرة بنسبة الكتاب إليه، بنسبة الكتاب إليه، مثل ابن عساكر والبيهقي والباقلاني وابن درباس وغيره. اثنين، ما صرح به علماء أهل السنة المرضيون من أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن باز وابن عثيمين وحافظ حكمي وغير كثير. ضيفوا إلى المعظمين عند الأشعرة زهد الكوثري وعلي جمعة كمان المعاصر، يعني ضيفوا المعظمين عند الأشاعرة من نسب الكتاب زهد الكوثري وعلي جمعة. طيب ثالثا، الثالث أنه لم يذكر عن أحد يعتد به، لم يذكر عن أحد يعتد به من المخالفين عدم نسبة هذا الكتاب، عدم نسبة هذا الكتاب. ولا دليل معهم على ذلك. طيب، السؤال الثاني: ما موقف المنتسبين للمنهج، المنتسبين إلى المنهج الأشعري بصفة عامة من هذا الكتاب، من هذا الكتاب؟ الجواب: تعددت مواقفهم على النحو الآتي، على النحو الآتي: ألف ألف، منهم من نسب الكتاب إلى الأشعري ودافع عنه بهذا الكتاب، وهم المقدمون عنده، وهم المقدمون عنده. اثنين: منهم من نسب الكتاب إليه وحمله على مذهب ابن كلاب. ثلاثة: منهم من نسب الكتاب إليه وحمله على مذهب التفويض. أربعة: منهم من نسب الكتاب إليه وطعن في طبعاته وأنه دخله شيء من التحريف، وأنه دخله شيء من التحريف. بعد ذلك دل أو خمسة: منهم من نسبه إليه وأنه كان في مرحلة متقدمة قبل باقي الكتب. طيب، السؤال الثالث، الثالث، وهو احنا السؤال الاول والثاني، السؤال الاول قلنا النسب، السؤال الثاني موقف الأشعرة من هذا الكتاب، السؤال الثالث هل كتاب الإبانة من آخر ما صنف الأشعري فيؤخذ منه عقيدته، فيؤخذ منه عقيدته التي مات عليها، أم كان سابقا، أم كان سابقا؟ الجواب، الجواب الذي صرح به الكثيرون، الكثيرون من أهل العلم من معظمي الأشاعرة ومن علماء السنة أنه آخر ما صنف، ولم ينقض شيئا منه ولم ينقض شيئا منه حتى مات. ولم ينقض شيء منه حتى مات. هو آخر ما صنف ولم ينقض شيء منه حتى مات. والذي عليه المعظمون منهم وأهل السنة أنه لم ينقض شيء حتى مات. طيب السؤال الذي بعد ذلك، ما الأطوار التي مر بها الأشعري؟ في حياته العلمية والمنهجية؟ الجواب الطور الأول طور الاعتزال، طور الاعتزال، وهذا لم يختلف العلماء فيه. الطور الأول. الطور الثاني لم يختلف العلماء فيه، يعني أنه مر به. الطور الثاني انتقاله من الاعتزال، اعتزال إلى منهج ابن كلاب، إلى منهج ابن كلاب. بالقول بالصفات السبع، بالقول بالصفات السبع، وعدم القول بالصفات الاختيارية، والذاتية الخبرية على حقيقته، وأشار إلى ذلك ابن تيمية كما ذكرنا، وأشار ذلك ابن تيمية كما ذكرنا. الطور الثالث طور أهل الحديث والسنة والتزام مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، كما نسب ذلك أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، وابن كثير. السؤال الرابع ايه؟ في الطور الثالث، هذا هو الصحيح، وان قال البعض بانه مات على الطور الثاني، لكن يرده المسألة الخامسة اللي بعدها ولا السادسة؟ الخامسة. ما الدليل على أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى انتقل عن مذهب ابن كلاب إلى مذهب أهل الحديث، انتقل عن مذهب ابن كلاب إلى مذهب أهل الحديث؟ الجواب الدليل الأول تصريحه في كتاب الإبانة بأنه انتقل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل وبكل ما قال به فهو قائل، ولكل من خالفه أحمد فهو مخالف، فهو مخالف. ومعلوم أن شدة أحمد على ابن كلاب كانت مشهورة لا تخفى، كانت مشهورة لا تخفى. فلو كان على مذهب ابن كلاب لكان بقوله قائل، لكان بقوله قائلا وكان له مقدما وكان لأحمد بن حنبل مخاصما، وكان لأحمد بن حنبل مخاصما. الدليل الثاني أنه ذكر مقالات الناس لو ذكر مقالات الناس في العقائد ففصل بين مذهب أهل السنة والحديث، بين مذهب أهل السنة والحديث ومذهب ابن كلاب، فجعل هذا مذهبا وهذا مذهبا، ثم ختم كلامه عن مذهب أهل الحديث والسنة، كلامه عن مذهب الحديث والسنة قائلا وبكل الذي قالوه نقول وإليه نذهب، أو كما قال. ثم ذكر بعدهم ابن كلاب، ثم ذكر بعدهم ابن كلاب. الدليل الثالث أن الذي كتبه في الإبانة فيه مخالفات عدة، فيه مخالفات عدة لما كان عليه ابن كلاب، لما كان عليه ابن كلاب. هذه أدلة قاطعة ناصعة. المذهب أو الدليل الرابع ما صرح به الأئمة من أن الذي في الإبانة هو السنة، وأن من مات عليه مات على السنة كما صرح بذلك ابن تيمية رحمه الله. كما صرح بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. السؤال الذي بعد ذلك نعم تفضل. ما خلاص ما احنا قلنا هو ده اخر ما كتب ومات عليه، ولهذا نقول من مات عليها مات على السنة. صح، ما احنا بنقول فمن مات عليه مات على السنة، وانه قد مات على هذا الكتاب. اضف وانه قد مات على هذا الكتاب كما صرح ابن تيميه. النقطه التي بعد ذلك، السؤال الذي بعد ذلك سادسا، هل الأشاعرة اليوم على مذهب أبي الحسن الأشعري في الإبانة، على مذهب الحسن الأشعري في الإبانة؟ الجواب، الأشاعرة اليوم ليس على مذهب أبي الحسن الأشعري في الإبانة، بل هم جامعون لعدة مذاهب، جامعون لعدة مذاهب، منها مذهب الكلابية وهو الأصل، منها مذهب الكلابية وهو الأصل، وهو الطور الثاني للأشعري، وهو الطور الثاني للأشعري، ومنها مذهب المعتزلة في مواضع. ومنها التأثر بالجهمية في مواضع. ومنها التأثر بالفلاسفة في مواضع. ومنها وهو كثير التأثر بمذهب التصوف. وذلك بعد فترة القشيري حتى إنك لتجد من النادر، لتجد من النادر أشعريا ليس صوفيا، أشعريا ليس صوفيا، صارت مركبة مع بعضها، أشعري يبقى صوفي، صوفي يكون أشعري أو ماتريدي، يعني لا تكاد تجد أشعريا إلا وهو صوفي. فهذا باختصار وإجمال هذه المقدمة المهمة والنافعة، والتي هي أهم نقطة في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة. إذن نحن أولى بأبي الحسن الأشعري من الأشاعرة، نحن أولى بأبي الحسن الأشعري من الأشاعرة، وأن هؤلاء في الحقيقة على مذهب الأشعري في طوره الثاني وليس فيما مات عليه، وإن كان ماذا، وإن كان ينسبون إلى الإبانة مذهب التفويض. نعم، مين؟ أي نعم، هذا ممكن يضيفه أيضا نقطة. إحنا عندنا قلنا مواقف الإيه، مواقف الأشعار من كتاب إبانة، ضيفوا موقفا بس نسيت أذكره لكم، موقف من ضمن مواقف أن أبا الحسن الأشعري، أن أبي الحسن الأشعري كتب هذا الكتاب مضاراة للحنابلة، مضاراة للحنابلة، وكأن يعني إيه خاف منهم فكتب هذا من باب أمضاه. وقد رد على هذه الفرية من باب ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، يعني نفس ابن عساكر لم يرضى بهذا، وقد رد عليه في كتابه ماذا؟ في كتابه تبيين كذب المفتري، لأنهم قالوا إنما كتبها مجاملة له وليس الأمر كذلك ذكر هنا. لكن ابن الأهوازي وكان خصما له هو الذي افترى عليه هذه الفرية، هو الذي افترى عليه هذه الفرية. فإن أبا الحسن لم يكن جبانا، والعقائد لا يجامل بها، العقائد لا يجامل بها. نعم، البعض يقول ايه؟ طب والماذي يريد ان يتدرج معه يعني؟ عنده دليل على هذا؟ ما عنده دليل على هذا، انما اللي جعل هذه الفريه الاهوازي، جعل هذه الفريه ثم يقول الباحث ثم تلقفها بعض المستشرقين حيث قال اول مره اسمع هذا. احنا نعرف ماكدونالدز ده يعني بتاع مطاعم، المستشرق هذا اسمه ماكدونالدز، يبدو انهم اخذينه من اسم المستشرق هذا. ماكدونالدز هذا قال ان الاشعريه اضطر الى كتابه الابانه وهو لا يؤمن بما فيها، وذلك على سبيل التقيه من الحنابله اصحاب النفوذ في بغداد في اخرات ايام. فلهذا ايه قالوا، لكن طبعا كما قلنا نفس ابن عساكر ايه حفاظ قال ايه طيب يعني شوف ابن عساكر يقول ايه، بل هم يعتمدون ما فيها اشد الاعتماد، نعم، ويعتقدون ما فيها اشد الاعتقاد. يعني ابن عساكر يقول يبقى دي احنا بنعتقد ما فيها اشد الاعتقاد، نعم. المهم انه رد على هؤلاء ردا مفحما. وكل هذا انما يعني قاله ابن الاهوازي، هذا الاهوازي قاله وهو خصم الاشعري، وما اراد ان يبرئ الاشعري، اراد ان يورط الاشعري، ولو كان يجامل بعقيدته ويجامل بدينه وغير ذلك، ولهذا اشتد علي بن عساكر. هذا يعني خلاصه مهمه جدا في مقدمة هذا الكتاب الذي صنف رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة. ايه بس ضعيف، ضعفوها لما دخل على البربهاري وقال انا رضيت على المعتزلة، رضيت على كذا وكذا وكذا، قال انت ما صنعت شيئا يعني. نعم، لكن ضعفوها، لا يصح اسندوها، ضعفوا هذه. نعم، مين؟ قال نعم، ذكر أيضا الأربع أقوال. أعطيها أحمد يقرأ هذا الموضع. نعم،
قال رحمه الله تعالى في المقالات: واختلفوا في العين واليد والوجه على أربع مقالات. فقالت المجسمة: له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب يذهبون إلى الجوارح والأعضاء. وقال أصحاب
المجسمة يقوم بهذه الصفات على أنها ماذا؟ جوارح وكذا، ده المجسمة، لأنه يعني عندما الله جسم، وهذا مذهب كفري والعياذ بالله. نعم،
وقال أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا
أصحاب الحديث غير مجسم. يبقى هؤلاء المجسمة أثبتوا، لكن مع إيه؟ مع التمثيل. نعم،
قال أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: وجه بلا كيف، ويدان وعينان بلا كيف. وقال عبد الله:
انتبه، هذا ممكن تجعله نقلا زائدا على الأدلة على أن مذهب الأشعري بخلاف مذهب ابن كلاب، لنقطة مهمة جدا يا اخواني، انتبهوا. نريد ان نبرئ ابا الحسن من مذهب اكتبوا نقطه كده، خلوها نقطه واحده. كيف نبرئ، او ما الدليل، او اذكر دليلا زائدا او مزيدا على ما سبق في تبرئة أبي الحسن من مذهب الكلابية، انتبه، والمفوضة والمحرفة يبقى ثلاث مذاهب. نريد التبرئة من ماذا؟ من مذهب المفوضة ومذهب المحرفة ومذهب الكلابي، حينئذ هيبقى على السنة. الجواب: ذكر أبو الحسن في المقالات فقال، اقرأ أحمد.
قال: واختلفوا في العين واليدين والوجه.
واختلفوا في العين واليدين والوجه بين قوسين، أي في الصفات الخبرية الذاتية، أي في الصفات الخبرية الذاتية، ها،
على أربع مقالات.
نعم،
فقالت المجسمة له يدان،
وهؤلاء أتباع ابن كرام، بين قوسين ولا أتباع ابن كرام. نعم، ومن نحى نحوه. نعم،
له يدان ورجلان ووجه وعينان.
له يدان ورجلان، قدمان يعني، ووجه وعينان، كما جاءت بذلك الأدلة أثبتت هذا، ها، ولكن إيه، ها،
وجنب ويذهبون إلى الجوارح.
طبعا جنب لم يأتي في القرآن صفة الجنب، وإنما ما جاء في جنب الله يعني في من أجله وفي ذاته، في ذات الله، جنب الله يعني في ذات الله، لكن الجنب ليس صفة. ها
قال يذهبون إلى الجوارح والأعضاء.
يذهبون إلى الجوارح والأعضاء بين قوسين يعتقدون أنها جوارح وأعضاء لجسم. طيب بهذا يكون تبرأ من المجسمة. طب إثمان. ها
وقال أصحاب الحديث.
وقال أصحاب الحديث طبعا بين قوسين الذين بين أبو الحسن نسبته إليهم لا إلى الكلابية، الذين بين أبو الحسن نسبته إليهم لا إلى الكلابية. ها
لسنا نقول في ذلك،
لسنا نقول في ذلك
إلا ما قاله الله عز وجل،
إلا ما قاله الله عز وجل
أو جاءت به الرواية،
أو جاءت به الرواية
من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فنقول وجه بلا كيف،
فنقول وجه بلا كيف،
ويدان وعينان بلا كيف،
ويدان وعينان بلا كيف. بين قوسين فنفى الكيف لا المعنى، فنفى الكيف لا المعنى، وتلك براءة من مذهب المفوضة، وتلك براءة من مذهب المفوضة. يبقى المذهب الأول مذهب المجسم، والمذهب الثاني مذهب المفوضة. نعم.
وقال عبد الله بن كلاب،
المذهب الثالث، المذهب الثالث. وقال عبد الله بن كلاب بين قوسين ففرق بين مذهب ابن كلاب ومذهب أهل الحديث، ففرق بين مذهب ابن كلاب ومذهب أهل الحديث. نعم.
أطلق اليد والعين والوجه خبرا،
أطلق
اليد والعين،
اليد والعين والوجه
خبرا،
خبرا،
لأن الله أطلق ذلك،
لأن الله أطلق ذلك. هنقول له يد، هنقول له وجه، الله أطلق ذلك. انتبه بقى الفارقة. ها
ولا أطلق غيره،
ولا أطلق غيره
فأقول،
ولا أطلق غيره فأقول
هي صفات لله عز وجل،
هي صفات لله عز وجل
كما قال في العلم والقدرة والحياة،
كما قال في العلم والقدرة والحياة
أنها صفات،
أنها صفات، أنها صفات. لكن ما المراد بها؟ لم يذكر مراد، لم يذكر مراد. لكن الأشعري لما أثبت الصفات أثبت بلا كيف. طب واحد يقول لعله يقصد بلا كيف يعني ولا معنى، نقول في كتاب الإبانة معنى ذكر معنى جميل، معنى جميل. طب هذا المذهب الرابع ونقول لأنه مهم جدا، احنا بنعتبر ان احنا بنقيم انفسنا مقام ايه؟ المشاكس، مقام الخاص. طيب المذهب الرابع. ها
وقالت المعتزلة بإنكار ذلك إلا الوجه،
وقالت المعتزلة بإنكار ذلك إلا الوجه. نعم.
وتأولت اليد بمعنى النعمة،
وتأولت اليد بمعنى النعمة،
وقوله تجري بأعيننا أي بعلمنا.
وقوله تجري بأعيننا أي بعلمنا.
والجنب بمعنى الأمر.
والجنب بمعنى الأمر.
وقالوا في قوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في أمر الله.
تمام، إلو التأويل هذا ها.
وقالوا نفس الباري هي هو، وكذلك ذاته هي هو، وتأولوا قوله الصمد على وجهين.
طيب المهم، يبقى أولئي لم يثبتوا إلى الوجه ولكنهم تأولوا، لكن طبعا ليس وجها حقيقيا، لم يثبتون أي شيء من الصفات. فإن قال قائل يبقى فتبين، نقول كذا اكتبوا فتبين لنا أن التأويل هذا مذهب المعتزلة، وأما الأشعري فقال في الإبانة، وأما الأشعري فقال في الإبانة بعد ذكر أدلة اليدين، بعد ذكر أدلة اليدين، وليس يجوز في لسان العرب، وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب، ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل، أن يقول القائل عملت كذا بيدي، عملت كذا بيدي، وهو يعني به النعمة، وهو يعني به النعمة. إلى أن قال فبطل أن يكون معنى قول الله عز وجل بيدي النعمة. فيما دفع تأويله معروف عند الأشاعرة، ومعلوم عند الأشاعرة أنهم يفسرون بالنعمة ويفسرون بالقدرة وغير ذلك، ورد. طيب وأيضا قال، وأيضا قال، وأيضا قال فلو كان أراد القدرة، فلو كان أراد القدرة لكان معنى ذلك بقدرتي، لكان معنى ذلك بقدرتي. وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم، لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة، فكيف يثبتون قدرتين؟ وأيضا لو كان الله أراد القدرة، شوف يا إخواني بينسف مذهب الأشاعرة اليوم مثل ما ننسف نحن مذهب الأشاعرة، يقول لو كان كذلك لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية. ليه يا إخوان؟ الله خلق آدم بماذا؟ خلق آدم بقدرته. إلى أن قال وليس يخلق قول الله عز وجل من أن يكون، لما خلقت بيدي، أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى إثبات يدين جريحتين، أو يكون معنى إثبات يدين قدرتين، أو يكون معنى إثبات يدين ليس نعمتين ولا جريحتين ولا قدرتين ولا يصفان إلا كما وصف الله عز وجل، فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند لسان أن يقول القائل عملت بيدي وهو يريد نعمتي، ولا يجوز عندنا وعند خصومنا أن نعني جريحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين. وإذا فزتت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع هو أن معنى قلب يديه إثبات يدين ليس جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ولا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليس كالأيدي جارحتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. يعني يدان حقيقيتان لا يمثلهما يدان. نعم اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة تماما، وأطال نفس في ذلك رحمه الله تعالى. طيب نقف عند أول جملة قال الإمام أبو الحسن الأشعري ونكمل ذلك بعد المغرب. فالشاهد أخواني بارك الله فيكم أنه تبين لنا بذلك أن الأشعري بريء من مذهب المجسمة، بريء من منهج المفوضة، بريء من منهج مين؟ المحرف. واضح؟ دي أهم نقطة يا أخواني، انتبهوا يا عبد الله يا محمد، ها دي أهم نقطة. نسبة الإبانة للأشعري، الإبانة سنة كما نسب السلف، الإبانة آخر مصنف، الإبانة في الرد على مذهب الأشاعرة اليوم، الأشعري بريء من إيه؟ ها؟ مذهب المجسمة، مذهب المفوضة، مذهب المحرف، ويقول بيدين حقيقيتين لا يمثلهما يدان. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.